عباده الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، والتعليق على ما مضى هو أن هنا عدة أسئلة. السؤال الأول: هل أن قيام دليل على صحة الاستنابة يعني أن الاستنابة عدل للواجب أم لا؟ كما لو قام دليل على صحة الاستنابة في الطواف، فالصحيح أن مجرد قيام الدليل على صحة الاستنابة لا يعني أن الاستنابة المفضية إلى عمل النائب عدل للواجب، بل قد تكون الاستنابة المؤدية لعمل النائب مسقطا للواجب وليست عدلا. فمجرد قيام الدليل على صحة الاستنابة لا ظهور فيه في كون الاستنابة عدلا، وهذا كلام صحيح. السؤال الثاني: هل أن خطاب المكلف بالجامع بين الفعل المباشر والاستنابة المفضية لعمل الغير معقول أم ليس بمعقول بغض النظر عن ظاهر الدليل؟ هذا ما سبق بحثه، وقلنا بأن خطاب المكلف بالجامع بين فعله وفعل الغير عن تسبيب منه، أو الجامع بين فعله وبين تسبيبه المفضي لصدور الفعل من الغير معقول، لأن الجامع بهذا النحو مقدور على كل حالين، باعتبار أن المناط في صحة التكليف بشيء لدى المرتكز العقلائي ضمان وقوعه لو اختاره المكلف. فمتى ضمن المكلف أن الفعل يقع من الغير لو سبب إليه، أي متى قام بتسبيب لهذا الفعل فإنه يضمن وقوع الفعل من الغير، سواء كان التسبيب أحد العوامل في صدور الفعل أو كان التسبيب هو السبب الأقوى، كما لو كان الفاعل عبده أو ولده الذي تحت إرادته، فإن في كلتا الصورتين الفعل مقدور. إذ ما دمت أعلم أنه متى قمت بتسبيب لهذا الفعل فأنا أضمن حصوله من الغير، فهذا الفعل مقدور، وهذا النوع من القدرة كاف في صحة التكليف به إذا كان فيه غرض للمولى. السؤال الثالث: هل أن المكلف لو كان مأمورا بفعل وأذن له الشارع في إفراغ عهدته من بالاستنابة. فقال عليك بالطواف، ولكن يمكنك إفراغ عهدتك من الطواف بالاستنابة، فإن فعل النائب حينئذ هل يتصور أن يكون عدلا للفعل المباشر؟ قطعا لا يتصور، وهذا ما أراد سيد المنتقى إثباته. إذ بعد فرض أن المنوب عنه مأمورون، وأن الاستنابة هي مجرد إفساح مجال من الشارع في إفراغ العهدة، فلا محالة فعل النائب متأخر رتبة عن وجود أمر في حق المنوب عنه، فلا يحتمل أن يكون فعل النائب عدلا لفعل المنوب عنه. وهذه نقطة واضحة لا تحتاج إلى بحث. السؤال الرابع، هل أن حقيقة النيابة تقتضي وجود أمر في حق المنوب عنه أم لا؟ والصحيح أنها لا تقتضي، فإن النيابة عنوان قصدي، سواء عرفت النيابة بتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، أو عرفت النيابة بأنها تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه، أو عرفت النيابة بأنها القيام بعمل بقصد إيصال أثره للمنوب عنه، أو عرفت النيابة بأنها قصد البدلية، أي جعل عملي بدلا عن عمل المنوب عنه، فإنه على جميع التعريفات للنيابة فهي عنوان قصدي متقوم بتصور المنوب عنه من جهة، وتصور أثر يصل للمنوب عنه من جهة أخرى، ولا تحتاج النيابة لأكثر من ذلك. أي لا يعتبر في النيابة عقلان عرفان وجود أمر في حق المنوب عنه، بل يكفي فيها تصور وجود منوب عنه وتصور أثر لو قام بالنيابة لوصل إلى المنوب عنه. ولذلك قامت الأدلة على صحة النيابة في الحج المستحب وفي الزيارات عن الميت والحي، وإن لم يكن مأموراً كما لو كان ميتاً أو مجنوناً أو مغمى عليه، فدعوى أن النيابة تقتضي ذلك في غير محلها. هذا تمام التعليق على ما مضى في عبارة سيد المنتقى قدس سره. وصل الباحث إلى الجهة الثالثة، وهي ما هو مقتضى الأصل اللفظي وما هو مقتضى الأصل العملي إذا شك في الاجتزاء بفعل الغير وعدمه. فهنا مقامان، المقام الأول مقتضى الأصل اللفظي، المقام الثاني مقتضى الأصل العملي. المقام الأول ألا وهو البحث عن مقتضى الأصل اللفظي، والبحث هنا في موردين، إذ تارة نشك
في أنه هل يجتزأ بالفعل التسبيبي أم لا بد من الفعل المباشر؟ وتارة نشك، هل يجتزأ بفعل الغير التبرعي أم لا بد من فعل النفس سواء كان مباشريا أم تسبيبيا؟ والكلام فعلا في المورد الأول، المورد الثاني لأنه يتضح حكمه من المورد الأول. هل يجتزأ بالفعل التسبيبي أم لا بد من الفعل المباشري؟ هذا هو المورد الأول. ولعلاج هذا الشك طريقان، الهيئة والمادة. الطريق الأول وهو ما سلكه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن المرجع هو الهيئة يعني الوجوب، فإذا شك في أن الفعل التسبيبي هل يسقط الوجوب أم لا، مقتضى إطلاق الهيئة يعني مقتضى إطلاق الوجوب بقاؤه حتى مع حصول الفعل التسبيبي. مثلاً أمر الحاج يوم العاشر من ذي الحجة برمي جمرة العقبة وشك هل يمكن الاجتزاء بالاستنابة بأن يستنيب من يرمي عنه جمرة العقبة مع ضمانه لحصول الرمي منه أم لا؟ مقتضى إطلاق الوجوب أن الوجوب باق حتى لو استناب غيره وصدر الفعل من الغير فيعمل بإطلاق الهيئة. وهذا يعني أن الواجب تعبدي. الطريق الثاني الرجوع إلى المادة. وبما أن كلمة، نقول كلمة من كلمات المحقق الإصفهاني ترطب الجو أو تجفف الجو، وبما أن نسبة الوجوب للواجب نسبة الوجود للماهية باعتبار أن كما أن الوجود محقق للماهية إلا أن الماهية سابقة تصورا على الوجود، لابد أن نتصور ما هي ثم نبحث عن وجودها، فالماهية متقدمة رتبة على الوجود، كذلك الوجوب والواجب، فإن تعلق الأمر بشيء يعني تصور الشيء أولا ثم الأمر به، فالوجوب متأخر رتبة عن الواجب، وهذا يعني أن الهيئة متأخرة رتبة عن المادة لأن المادة هي الواجب هي المتعلق، والهيئة هي الوجوب المتعلق بالمادة، فلا معنى لأن نسلك الطريق الأول وهو النظر في الهيئة قبل النظر للطريق الثاني وهو المادة. فنجيء إلى الطريق الثاني وهو المادة يعني الواجب، فنقول ماذا يستفاد من المادة؟ هل يستفاد منها الاجتزاء بفعل التسبيب عن الفعل المباشر أم لا؟ ومن أجل تنقيح هذا البحث نذكر أربعة أمور مهمة في المقام. الأمر الأول، إن محل البحث في الفعل الذي يمكن إتيانه مباشرة ويمكن إتيانه تسبيبا، مثل رمي الجمار، مثل الحلق، مثل الذابح. فإن المكلف يستطيع أن يرمي الجمار بالمباشرة ويستطيع أن يرميه بالتسبيب. فالفعل الذي يمكن الإتيان به مباشرة ويمكن تحقيقه تسبيبا، هل يجتزأ فيه بالفعل التسبيبي عن الفعل المباشر؟ هذا هو محل البحث كي لا تختلط الأمور. الأمر الثاني، إن الأدلة على أنواع أربعة، وقد نبه على هذه النقطة الأعلام المحقق النائني وسيد المنتقى والسيد الصادر قدست أسرارهم، نبهوا على هذه النقطة بالضرورة. إن الأدلة على أربعة أنواع. النوع الأول، ما كان ظاهر في الأعم من المباشرة والتسبيب، وهي الأفعال التي تعارف الناس على التسبيب إليها وعدم الإتيان فيها بالمباشرة، مثل الأمور الاعتبارية كالبيع كالقابض كالطلاق. فإن من المتعارف لدى الناس أن يقوموا بهذه الأعمال عن طريق التوكيل، فهناك تعارف في الإتيان بالأمور الاعتبارية عن طريق التسبيب، وذلك عبر الوكالة، هذا أمر متعارف. كذلك في الأفعال التكوينية، بعض الأفعال التكوينية تعارف فيها التسبيب، مثل البناء، فهل أحد يبني داره مباشرة؟ وهل أحد يحلق رأسه مباشرة؟ إلا جدي رحمه الله. وهل أحد يذبح هديه مباشرة؟ متعارف التسبيب لهذه الأفعال. فبما أن التسبيب متعارف في هذا النوع من الأفعال، وهي الأفعال الاعتبارية أو الأفعال التكوينية التي يتكئ الناس فيها عادة على غيرهم، كان التعارف موجبا لظهور المادة في الأعام من المباشرة والتسبيب. فإذا قال إذا أردت التحلل من إحرامك فاحلق رأسك، فهو ظاهر في الأعام، وإذا أردت كذا فاذبح هديك، فهو ظاهر في الأعام، وإذا قيل ابن دارك فهو ظاهر في الأعام من المباشرة والتسبيب. وهذا من الموارد التي يكون فيها التعارف الخارجي منشأ للانصراف، حيث ينصرف العنوان لما هو الأعم من المباشرة والتسبيب بمقتضى التعارف الخارجي. فهذا مو محل بحثنا، هذا النوع واضح. النوع الثاني، أن يستفاد من قرينة الإسناد أن المعتبر المباشرة، كما في الأفعال الحلولية، فإن الأفعال الحلولية إذا أسندت إلى شخص كان ظاهر الإسناد هو المباشرة. مثلا إذا قال كل اشرب صلي، فهو ظاهر لأن المطلوب الفعل عن مباشرة، لأن الأكل والشرب والصلاة أفعال حلولية قائمة بالجسم، فلا يصح نسبتها إلى غير من تحل فيه حتى مع التسبيب. فلو أنني استطعت أن أسبب لولدي أن يأكل فصار أكل ولدي عن تسبيب مني، لكن مع ذلك لا ينتسب إلي أكل ولدي، فلا يقال أكل الأب بل أكل الولد عن تسبيب من الأب. فهنا ظاهر الإسناد إلى المخاطب كأن يقول كل اشرب قم صلي، ظاهره اعتبار المباشرة، وهذا أيضا ليس محلا للباحث. النوع الثالث، ما قامت القرينة الارتكازية على أن الغرض في طبيعي الفعل لا في المباشرة ولا في التسبيب بل في طبيعي الفعل، كما إذا قال المولى أزل النجاسة ادفن الميت علم القرآن علم الآداب، فإن الظاهر بمقتضى المرتكزات العرفية أن الغرض في إزالة النجاسة من أي شخص كان وفي دفن الميت بأي كيفية كانت. فهنا المرتكزات العرفية قرينة على أن المادة تعني طبيعي الفعل لا المباشرة ولا التسبيب، بل حتى لو حصل الفعل من الغير تبرعا أجزاء. هذا أيضا ليس محل بحثنا. محل بحثنا في النوع الرابع، ألا وهو أن لا يكون هناك قرينة على أن الغرض في طبيعي الفعل، ولا أن يكون هناك تعارف خارجي يوجب انصراف العنوان للأعان، ولا يكون الفعل من الأفعال الحلولية التي إذا أسندت لمخاطب كان ظاهر الإسناد هو المباشرة، بل كان متعلق الأمر فعلا صدوريا، كما إذا قال أيها المحرم في يوم العاشر من ذي الحجة ارمي الجمرة. فما هو الظاهر من ارمي الجمرة؟ هل هو خصوص المباشرة أم الأعان؟ هذا هو محل البحث. أو إذا قال اكتب تقرير الدرس، يعني اكتب تقرير الدرس بالمباشرة أو ولو بالتسبيب، إذن في هذه الأفعال التي يحتمل الغرض في المباشرة ويحتمل الغرض في الأعام، هل يجتزأ فيها بالتسبيب أم لا؟ هل ظاهر المادة وهي قوله ارمي الجمرة هو الأعام، أم ظاهر المادة خصوص الفعل المباشري؟ وهنا أنظار أربعة سيأتي الكلام فيها غدا. من ادعى أنها ظاهرة في الأعام كسيد المنتقى، من ادعى أنها ظاهرة في الفعل التسبيبي، من ادعى أنها ظاهرة في الفعل التسبيبي المنتسب إلى المكلف، من قام بالتفصيل كالسيد الصدر، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى.